بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه السلسلة في بيان كتب الشمائل النبوية المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وقف بنا الحديث فيما مضى عن كتاب الإمام الترمذي، كتاب الإمام الترمذي الشمائل، وبينا منهج الإمام الترمذي في كتابه، وأطلنا الكلام على ذلك، وبينا مزايا كتابه الشمائل النبوية للإمام الترمذي أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عرفنا بالكتاب تعريفاً أحسب أنه تعريف وافي بمضمون الكتاب. ووقف بنا الحديث عن الكتاب، عن جهود العلماء والباحثين في خدمة كتاب الشمائل للإمام الترمذي. كتاب الشمائل للإمام الترمذي نال هذا الكتاب عناية فائقة من العلماء والباحثين، فتنوعت خدمتهم للكتاب، فقام جماعة من العلماء بشرحه وبيان ألفاظه ومعانيه وفوائده وتخريج أحاديثه، وللشمائل شروح كثيرة وعديدة، ولعله يتعسر حصرها واستيفاء الكلام عليها. وقد قام صاحب كتاب الشروح أو جامع الشروح والحواشي مشكورا مأجورا في حصر هذه الشروح حول كتاب الشمائل للإمام الترمذي، فذكر ما يربو على 95 شرحا بين مطبوع ومخطوط ومفقود. وكذلك أيضا ذكر بعض من حقق كتاب الشمائل، وهو الأستاذ عبده كوشك في مقدمة تحقيقه للشمائل، كذلك ذكر زيادة، وكذلك أيضا ذكر مؤلف الشروح المغربية على كتاب الشمائل عددا من الشروح التي فاتت صاحب كتاب الجامع أو جامع الشروح والحواشي. ولا ريب أنه يطول المقام بذكر هذه الشروح، ولكن حسبنا أن نذكر أهم هذه الشروح والتي نقل منها العلماء واستفاد منها من تبعهم وتتابع من جاء بعدهم في الاستفادة من كتبهم في شرح الشمائل للإمام الترمذي. ونذكر بعض هذه الشروح حسب أوليتها. فمن أوائل كتب الشروح على الشمائل للإمام الترمذي كتاب الحافظ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 من الهجرة، له كتاب سماه زهر الخمائل على الشمائل، زهر الخمائل على الشمائل، وهو جزء لطيف، جزء لطيف صغير أشبه، يعني هذا الجزء أشبه بالتنكيت أو الحاشية، اقتصر فيه مؤلفه على بيان غريب الألفاظ، ألفاظ الأحاديث وضبطها، وأحيانا يشير إلى الإجابة عن بعض التعارض في بعض الأحاديث، أو يشير أحيانا إلى شيء من التوضيح في بيان ما يشكل كذلك، لكن هي كما قلنا حاشية لطيفة مختصرة جدا على كتاب الشمائل، وهي تصلح يعني حال قراءة الكتاب، تسعف في بيان معنى كثير من الألفاظ وضبطها. ومع ذلك لم يطبع الكتاب حتى الآن طبع تليق به، طبع طبعة تجارية سقيمة فيها كثير من التصحيف والخطأ، مع أن الكتاب له نسخ خطية عدة. الشرح الثاني، إذن الشرح الأول هو عبارة عن حاشية، والحواشي هذه شروح مستقلة بكيفيتها وبطريقتها. الشرح الثاني هو شرح مشهور لكنه لم يطبع حتى الآن، لم يطبع حتى الآن، هو شرح من أوائل الشروح واعتمد عليه من جاء بعده، وهذا الشرح هو شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل، هكذا اسم الكتاب، شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل لعصام الدين إبراهيم ابن محمد عرب شاه الإسفرايني المتوفى سنة 54 و900 من الهجرة الحنفي. وهذا الشرح لا يزال مخطوطا وله عدة نسخ، 4 نسخ خطية، وربما يوجد أكثر من ذلك، وقد أخذ رسائل علمية في بعض الجامعات، ويعتبر كتاب شرح الشمائل لعصام الدين من أبرز الكتب التي شرحت الشمائل، قال عنه المناوي وكان ممن تصدى لشرحه، يعني لشرح كتاب الشمائل للترمذي، فضل المدققين وأوحد المحققين مولانا عصام الدين الإصفرعيني الشافعي، وقال هكذا الشافعي والصواب أنه حنفي، فهذه تحتاج إعادة نظر. فأتى بما لم يسبق إليه من كشف النقاب عن أسرار الكتاب، لكنه أكثر من الاحتمالات العقلية في هذا الفن الذي هو من الفنون النقلية، مع ما هو عليه من عدم إلمامه بالأحكام الفرعية، وربما أورد من المباحث ما لا تجول فيه الأفهام حتى عد ذلك عليه من السقطات والأوهام. إذن هذا وصف موجز يسير لكتاب العصام الإصفرعيني أو عصام الدين الإصفرعيني، شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل. والكتاب هو شرح يقتصر على توضيح الألفاظ، وأما عنايته بالصناعة الحديثية فقليلة، وإن كان يذكر شيئا من ذلك بالذات في الحكم على الرجال، يعتمد على كتاب التقريب للحافظ ابن حجر وهو أحيانا يوضح صيغ التحديد ويعرف بالرجال تعريفا موجزا، ويذكر تبويب الترمذي ثم يشرح عنوان الباب، وقد يذكر ما يتعلق به من حكم فقهي أو غيره، ويذكر اختلاف العلماء في أحكامه، وكذلك في شرحه يتعرض لشرح ألفاظ الحديث لفظة لفظة، وهذا ما تميز به مع ضبطها ووزنها، وكذلك موقعها الإعرابي واختلاف العلماء في ضبطها ومعناها والروايات الواردة فيها ومعنى كل رواية، ويجمع بين مشكلها، وذلك في الغالب قد يذكر الخلاف بين العلماء في بعض المسائل ويسوق أدلتهم ويرجح ما يراه، لكنه سلك فيه مسلك التأويل، خاصة ما يتعلق بأحاديث التي فيها ذكر لصفات الباري أو نحو ذلك، سلك مسلك التأويل على طريقة الأشاعرة والماتوريدية. كذلك أورد في شرحه بعض الأشياء المنافية للعقيدة الصحيحة. قال في مقدمة شرحه: فتصديت لشرح أحاديث الشمائل مستمدا من ساحة كرمه الذي لا يرد فيها السائل، فجئت فيه بما هو مقدرتي غير متحاش عن قلة البضاعة لما سمعت من معذرتي، فكشفت عن مراتب رواتها الثقات، واجتهدت فيما يناسب من كشف اللغات، ونبهت على أقرب الوجوه في حل بعض التراكيب، وأوضحت بعض النكت في الأساليب، وذكرت ما هديت له من أقرب المعاني، وتباعدت عن التكلف في حل المباني، ونبهت على سهو من سبقني من إنسان هو أخ النسيان، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا بالنسبة لشرح العصام الإصفرعيني. ثم جاء بعده شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة 74 بعد 900 من الهجرة، فألف شرحه المشهور وسماه أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، وهو شرح ممزوج، وقد توسع في شرح الألفاظ والمعاني وتخريج الأحاديث ودفع التعارض عن بعضها، غير أنه أكثر فيه من التكرار والاستطراد في أمور لا علاقة لها، في أمور لا علاقة لها بالشرح، ووقع في بعض الهنات والزلات، وفاته مواضع وألفاظ سهى عن شرحها وبيانها، وجل مادة كتابه أخذه بقضه وقضيضه من كتاب القسطلاني المواهب اللدنية، فهو يتابع القسطلاني في أوهامه. جاء عند حديث مثلا، أورد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في الظلمة كما يرى في النور، وهذا حديث موضوع باطل لا يصح واهي، قال هو أخرجه البخاري والبيهقي، وهذا وهم من القسطلاني تبعه عليه، والحديث ليس في البخاري وإنما هو أخرجه البيهقي وابن عدي في الكامل، وهكذا يعني يورد أشياء أطال فيها. وكذلك كان همه الشديد تعقب العصام الإصفرعيني وتحميله جناية بعض الألفاظ وعدم فهمها ونحو ذلك، وترى هذا جليا في شرحه، في شرح ابن حجر الهيتمي. وكذلك أيضا يعني نجد يعني من أوجه النقد لكتابه أنه مثلا يذكر، يقول إن الحديث مثلا سيأتي تفصيله في مبحث كذا، وعندما ترجع إلى المبحث لا تجد تفصيلا، مثلا قال يعني في مواضع قال تفاصيل حديثه ستأتي في مبحث الإسراء والمعراج، ومع ذلك لم يأتي هذا التفصيل مطلقا، حيث أنه لا وجود أصلا لمبحث الإسراء والمعراج في هذا الشرح ولا في كتاب الشمائل. وهكذا يقول مثلا في أشياء، مثلا قال في أثناء حديثي عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تجري عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره الشريف أو غسل صدره الشريف في طست ذهب مع تحريمه على ما يأتي في مبحث الإسراء. أين مبحث الإسراء؟ لا يوجد. كذلك في مباحث أخرى يعني يطول المقام، وذكرتها في أصل كتاب المدخل إلى علم شرح المدخل إلى علم الشمائل النبوية. وكذلك أيضا أنه كما قلنا يعتمد اعتمادا كليا على كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني، فلا يرجع إلى المصادر، يعني لا يرجع إلى البخاري ينظر هل أخطأ القسطلاني، يرجع إلى ما يرجع، وإنما ينقل عنه حرفيا، وأحيانا يشير وكثيرا لا يشير كما ذكرنا في الحديث السابق. يعني من الأشياء أيضا التي تؤخذ عليه لم يهتم أنه لم يأتي بمتن الشمائل بكامله، يتصدى لشرح بعض الكلمات أو إيضاح مفهوم ولا يعرض العبارة كاملة، وأحيانا كذلك أيضا يعني لا يلقي بالا إلى التبويب وتنظيم العبارات، والشرح يتسلسل دون عنوان أو باب أو إشارة إليه في مواضع كثيرة، وقد يأتي بشرح يعني كلمة من عنوان نفس الباب، ولا الداعي يعني طالب العلم لا ينتبه بأن الباب الأول قد انتهى وهذا دخل، وإن كان بعض الطابعين تصرف في هذا تصرفا حاوله. نعم، وقلنا إنه يعنى عناية شديدة بالرد الشديد وبتعصب على العصام الإسفرايني، فهو يبالغ في الإنكار بل بأشد الألفاظ عليه، وهذه طريقته في عامة كتبه تقريبا. وكذلك ترك كثير من الأحاديث لم يشرحها شرحا كاملا، فهو شرح يعني كما قلنا إن كان داعيا ومشهورا لكن عليه المؤاخذات السابقة، ولا نطيل في هذا. ولذلك قال المناوي عن شرح الهيثمي قال: فأطال وأطاب، ولكن بعد الانتهاء من ذلك الكتاب أزال رونق المتن باختصاره على ما زعم أنه المهم من الباب، مع ما هو عليه من الشغف بالتعقيب بما ليس بكبير أمر تارة وأخرى من محض التعصب. انتهى كلامه رحمه الله. فهو انتبه المناوي، لاحظ هذا الأمر على شرح ابن حجر الهيثمي بالتاء، لاحظ ذلك ونبه عليه. ننتقل بعد ذلك إلى شرح آخر، وهو من أهم، أراه أنه أهم شرح في شروح الشمائل، وهذا الشرح قد جمع مؤلفه فيه فأوعاه مع حسن التنسيق والترتيب والإيراد، وهذا دأبه في جل شروحه رحمه الله. الشرح هو للعلامة ملا علي بن سلطان القاري المتوفى سنة 1014 من الهجرة رحمه الله، وشرحه الماتع سماه جمع الوسائل في شرح الشمائل، وهو شرح ممزوج. ومعنى ممزوج أن أنواع الشرح شروح الحديث تنقسم إلى أنواع، منها الشرح بالقول، يعني يشرح يقول قوله ويشرح، والشرح المزي أن يدخل قول صاحب المتن مع كلامه ولا يفرق، لكن في الطباعة الحديثة الآن يجعلون أقواسا يميزون بها بين المتن وبين الشرح. ويعد هذا الشرح من أفضل وأنفس شروح الشمائل، فقد أبدع فيه العلامة ملا علي قاري رحمه الله كعادته في شروحه، فأطنب في الشرح وأجاد وأفاد، ولم يدع لمن بعده مستزاد. ويجدر بنا أن نقف مع شرحه بشيء من البسط فنقول: تميز شرحه بمزايا، منها أسهب في نقله عن الشراح السابقين، مع أنه لا ينقل فقط، ينقل وينقد ويتعقب ويناقش، ليس هو ناقلا فحسب، إنما ينقل مع التحقيق والتمييز لما نقله. فأطنب الشارع فيما اقتطفه من مؤلفات الشراح لهذا الكتاب، ورصع كتابه بذلك الترصيع، كما استمد من المراجع المختلفة الحديثية والفقهية والأصولية والتفسيرية واللغوية والنحوية وما إلى ذلك مما يطول بنا تعداد أسمائها. وأما من استفاد المصنف من شروحهم وأكثر النقل عنهم فمنهم الشيخ ميركشاه، وهو السيد نسيم الدين محمد بن جمال الدين الحسين الهروي، نقل عنه كثيرا، وهو ينقل عن شرحه لكتاب مشكات المصابيح. ميركشاه له شرح نفيس على مشكات المصابيح، يعتني فيه بالضبط الألفاظ والمعاني، وهو وقد طبع قريبا شرحه على مشكات المصابيح، وقيل إن له شرحا على الشمائل لكن لم أقف عليه. كذلك ينقل عن كتاب عصام الدين الإصفرعيني الذي ذكرناه آلفا، ينقل عنه وينص عليه، يقول مولانا عصام الدين أو مولانا العصام، وذكره في مواضع أخرى بقوله قال العصام أو نحو ذلك. وينقل كذلك عن غيره من، ونقل أيضا عن ابن حجر الهيثمي وهو شيخه، نقل عنه في شرحه السابق وينص عليه، يقول قال ابن حجر، وقد فرق ملا علي قاري بين شيخه ابن حجر الهيثمي وبين الحافظ ابن حجر العسقلاني، فالهيثمي يقول قال ابن حجر، وأما العسقلاني فيقول قال العسقلاني أو قال الشيخ ابن حجر العسقلاني. ثانيا مما تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، وهذا تميز به كما قلنا شرحه، تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ. فهو يشرح الألفاظ ويبينها، مثلا قال عند وصف أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالأبيض الأمهق، قال أي الشديد البياض الخالي عن الحمرة والنور كالجص وهو كريه المنظر، وربما توهمه الناظر أبرص، بل كان بياضه نيرا مشربا بحمرة كما في مشربا بحمرة كما في روايات أخرى. ومنها قال أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، النفي للقيد فقط، وأما رواية أبيض ليس بأمهق مقلوبة أو وهم كما قاله عياض. يعني يذكر هنا، يذكر مثلا قال ولا بالجعد بفتح الجيم وسكون العين من الجعودة، وهي في الشعر لا يتكسر تكسرا تاما ولا يسترسل، القطط بفتحتين وهو شدة الجعودة، ولا بالسبط، والسبط ضبطت على ثلاث لغات. يوضح ذلك يعتني بضبط الألفاظ، ويعني لو أخذنا في هذا لطالة أن نقول عنه. كذلك قلنا أنه يعتني بضبط النصوص الحديثية، وهذا تميز به كما فعل في كتابه شرح المشكاة، وهو من الشروح النفيسة لمشكاة المصابيح، مرقاة المفاتيح له. فهو يضبط النصوص، يضبط النصوص بالحروف، وهو يرى أن تحفظ النصوص كما هي ولا يتصرف فيها بحال من الأحوال، أداء للأمانة العلمية، حيث قال هذا واحتمل احتمالا قريبا أن يكون في نسخة المصنف قال أبو عيسى إلى آخره، وزيادة الشيخ الحافظ من التلامذة إجلالا وتعظيما، لكن الأولى أن لا يقع التصرف في الأصول أصلا، بل يحفظ على وجهه وقعت، بل يحفظ على وجه وقعت من المشايخ. وكذا لو وقع سهو في تصنيف ولو من ألفاظ القرآن فإنه لا يغير بل ينبه عليه. يعني هو يذهب هذا المذهب أنه يبقى ما وجده كما هو ولا يغير، ولكن ينبه في الحاشية عليه ولو كان خطأ. وهذه مسألة ذكرها العلماء. كذلك أشار أيضا إلى عناية المحدثين السابقين بنقل النص حرفيا في تعليقه على كلام المؤلف عن أشعث يعني ابن سوار حديث قال: ولم يقل أشعث ابن سوار محافظة على لفظ الشيخ، وهذا دأب في رعاية الأمانة. كذلك تميز شرحه بمقابلة النصوص بالنسخ الأخرى، فالملا العقاري تحصل على نسخ يعني نفيسة وقيمة وعتيقة للشمائل وتيسرت له، وهو يذكرها عند المقارنة بين الألفاظ وضبطها يذكر ذلك. وبعض النسخ يعني صححها على بعض شيوخه ويذكر الفروق بينها المهمة بينها والألفاظ الموجودة في بعضه بصورة مغاير للأخرى، وينقل كذلك أقوال الشراح في ذلك، لكنه لم يسمي هذه النسخ بنسخة فلان مثلا، وإنما إشارته إليها بالرموز، وذلك لأنه كان المتبع في عصره. فتحدث القاري مرات عديدة عن النسخ المصححة والمضبوطة المعتمدة عليها، فقال في شرحه في شرح قوله: خضب بالحناء والكتم بفتحتين والتاء مخففة كذا في النسخ المصححة، انتهى. وقال عند قوله: فإذا لم يدهن بضم الهاء كذا مضبوطة في أصلنا وهو المفهوم من القاموس، لكن قال الحنفي وهو شيخه وتبعه العصام إن مضارعه بالحركات الثلاث والله أعلم، انتهى. وقال عند قوله: قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، الجملة حال من فعال الإتيان والواو حالية، ذكره العصام وهو الموافق لأصل المصحح المقابل من نسخ المعتمدة. وأما قول الحنفي مع ابن لي ظرف لأتيت، وفي بعض النسخ معي ابن لي وهذه الجملة حال من فاعل أتيت، لكنه اكتفى بالضمير، قال: فهو مخالف للأصول المعتمدة وغير موجودة في النسخ الحاضرة الموجودة والله أعلم، انتهى. أنا ذكرت أذكر هذا الكلام لماذا؟ أذكره حتى يتبين عنايته يعني بالألفاظ وعنايته بالنسخ، وأن شرحه ماتع نفيس مليء بالفوائد والضبط. فأنت ترى بين يديك شرح لعالم متمكن أحسن الشرح وأجاد فيه. كذلك بالنسبة لتراجم الرواة عنده، اتبع القارئ في خلال تراجمه لرجال الحديث في شرحه للشمائل طريقة متوسطة، فلم يتوسع في تراجمهم ولم يختصر، وإنما اكتفى بتعريفهم العام ودرجتهم عند المحدثين من الجرح والتعديل بأوجز تعبير. ونقل كلام المؤلف في الجامع الصحيح على الحديث، ينقل، هذه ميزة أيضا، ينقل الحديث التي اشترك تخريجها في الشمائل مع كتاب الجامع للإمام الترمذي، ينقل حكمه عليها إن وجد ذلك. ولم يتعرض القارئ للحكم على الحديث بالصحة والحسن والضعف، ولكن ربما يتكلم على رجال الحديث. يعني من أمثلة نذكر بعض الأمثلة على هذا يعني في الرواة، مثلا جاء في كتاب الشمائل قال: حدثنا هناد، قال بتشديد النون، ابن السري بفتح المهملة وكسر الراء ويا مشددة، السري الكوفي التميمي ثقة، ترجم له هكذا. وذكر أيضا غيره قال: عن شهر بفتح معجمة وسكونها شهر، ابن حوشب بفتح مهمل وسكون واو وفتح معجمة بعدها موحدة، صدوق كثير الإرسال، أخرج حديث البخاري في تاريخه والخمسة في صحيحه، لكن ذكر في مقدمة مسلم أن شهرا تركوه، وذكر النووي في شرح مسلم واتقه كثيرون من أئمة السلف حتى قال أحمد بن حنبل: ما أحسن حديثه، انتهى. وقال المصنف في جميع حديث حسن غريب، يعني أنه حسن له حديث، حسن حديثه في جامعه. إذن هكذا يسوق التراجم. ويذكر أيضا كتابه لا يخلو عن مسائل ذكرها متعلقة بعلوم الحديث دراية، فمنها الفرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع، فقال في ذلك مثلا: واعلم أنه لا فرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع عند المتقدمين كالزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، وعليه استمر عمل المغاربة. ورأى بعض المتأخرين التفرقة بين صيغ الأداء بحسب افتراق التحمل، ويخصون التحديث والسماع بما يلفظ به الشيخ وبسمع الراوي عنه، والإخبار بما يقرأ التلميذ على الشيخ، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وجمهور أهل الشرق. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر، ومن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني وسمعته، ومن سمع مع غيره جمع فقال حدثنا وسمعنا، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع فقال أخبرنا، انتهى كلامه. من هذه فائدة، يذكر هذه الفوائد والمسائل ينثرها في شرحه، وشرحه كما قلنا كذلك ذكر كثير من المسائل النحو واللغة، ونترها كذلك في شرحه، ويتعقب كثيرا العصام الإسفرعيني في هذا، وميرك والحنفي شيخ، وأيضا كذلك وابن حجر الهيتمي يتعقبهم كثيرا، وكذلك اعتنى أيضا بعلم القراءات، أيضا أورد كثيرا من ذلك في شرحه. فالشرح ماتع إلا أنه يعاب عليه أنه أورد بعض هرطقات الصوفية والحكايات التي ليت وجنبها شرحه، لكنها قليلة. كذلك تميز شرحه بالإفاضة بالأدلة الحديثية في الاستشهاد، يعني يستشهد بالأحاديث كثيرا، وهذا يدل على سعة الاطلاع على السنة النبوية. مثلا قال عند حديث: فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، أي فريضة. قال: أي فريضة، فإن الأحب إلى صلاتها فيه، لأنها من شعائر الإسلام، وعلى هذا قياس سائر العبادات من إعطاء الزكاة والصدقات والصيام جهرا وسرا. وهذا الحديث في معنى ما ورد من الصحيح: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أخرجه الشيخان من حديث زيد بن ثابت مرفوعا. إذا نجد هذه المزايا في هذا الشرح، وهي كما قلنا كثيرة زخر بها كتابه، الكتاب كما قلنا نفيس وماتع، ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم خاصة في قراءة كتاب الشمائل. ننتقل بعده إلى كتاب آخر، نشير بعض الكتب لأن الوقت أدركنا، كتاب شرح الشمائل لتأليف العلامة عبد الرؤوف المناوي القاهر، المتوفى سنة 1031 من الهجرة، وشرحه شرح يعني متوسط أو يميل إلى الاختصار أحيانا، لكنه شرح فيه تحرير وفيه نفس، وهو يفك يعني يعتني بضبط الألفاظ والكلمات، واستفاد من الشراح قبله خاصة شرحي عصام الدين الإسفرعيني وشرح ابن حجر الهيتمي، كما نص عليه في مقدمته أنه اعتمد على هذين الشرحين، شرح العصام الإسفرعيني وشرح ابن حجر الهيتمي، وكذلك استفاد من بعض الشروح الأخرى، وأيضا كذلك عنده عناية بالصناعة الحديثية والحكم على الحديث، ووقع في بعض الهنات في شرحه. وهناك من الشروح شرح يعني شرح المناوي طبع في حاشية كتاب الهيتمي أشرف الوسائل، طبع معه في الحاشية قديما، وحتى الآن لم يطبع طبع علمية تليق به، وهو شرح يعني جميل في القراءة في الكتاب، لأنه شرح يعني متوسط يميل للاختصار، ويعنى بالألفاظ كما قلنا، وفيه صناعة حديثية. وهناك من الشروح التي لم تطبع بعد وهي شروح نفيسة، ووجد يعني قدر منها. من هذه الشروح شرح الشمائل النبوية لأبي العلاء إدريس بن محمد العراقي المتوفى سنة 1183 من الهجرة، وهو من علماء المغرب، من علماء المغرب، وكانت له عناية بالحديث وحفظه. ويتبين يعني عنايته بالحديث من خلال شرحها، والشرح لا زال مخطوطا، وبلغنا أنه أخذ يعني لتحقيقه في بعض الجامعات، وقد أفادني بهذا بعض المشايخ الفضلاء. والكتاب هو شرح للشمائل النبوية، وقد ذكره غير واحد، ذكره الكتاني وذكره ابن سودة إتحاف المطالع والمراكشي في الإعلام، وقال عن المؤلف له تعاليف مفيدة منها شرحه على الشمائل، وكذلك ذكره عبد الحي الكتاني في كراريسي في شرح الشمائل ضمن بعض الشروح التي أشار إليها، وقال وهو حافل. وأيضا ذكره في كتاب فارس الفارس، وذكره أيضا صاحب كتاب معجم المؤلفين وغير ذلك ذكره. والكتاب يوجد له نسخ خطية ذكرها صاحب كتاب الشروح المغربية على الشمائل، ذكر منها. وقد اطلعت على نسخة من هذه النسخ، ورأيت أن الشرح شرح نفيس، الشرح شرح نفيس، تميز بطول نفس الشارح وتمكنه في الصناعة الحديثية وكذلك في العلوم الأخرى، لكن الشرح تميز حافل، يظهر فيه تخريج الأحاديث من طرقها ورواياتها مع الكلام على الرواة والرجال من جهة الجرح والتعديل، وكلامي على درجة الأحاديث كذلك من حيث الصحة والضعف، وهذه مزية له تميز بها. وهو يسلك طريقة العلماء الكبار في ذلك، طريقة تقرأ الكتاب كأنك تقرأ لابن حجر وتقرأ للمحدثين الراسخين في علم الحديث، فنفسه واضح في هذا الشرح، وجنب شرحه القصص السمجة والحكايات، فشرحه غاية في النفاسة، ولعل الله يسر الوقوف عليه كاملا ويطبع، فإن شرحه كما قلنا يخوض في شرح الأحاديث موضحا معانيها ومستجليا ما خفي منها، مدعما كلامه بأقوال السابقين مع الإحالة على مصنفاته. وهو لما يخرج مثلا البخاري يقول أخرجه البخاري في الأدب باب كذا، يوضح وكتبهم، وينقل عن كتب أيضا، ويبدو على أن كانت عنده مكتبة زاخرة واقف على كتب كثيرة، مما يشهد له بسعة الاطلاع على المصنفات والآراء، خاصة ما يتعلق بالحديث ورجاله. فالشرح في عمومه ظاهر، الصناعة الحديثية ظاهرة فيه، وتميز في هذا تميزا فاق فيه غيره، وفيه تعاليق وفيه يعني تحقيقات نفيسة في هذا الشرح. نسأل الله أن ييسر نشره وطبعه، وهو من الشروح المهمة التي ينبغي العناية بها. كذلك أيضا هناك شرح آخر، وهو الفوائد الجلية البهية في شرح الشمائل المحمدية للشيخ محمد بن قاسم جسوس المتوفى 1182 من الهجرة، وهو شرح ممزوج متوسط نفيس يميل فيه الاختصار، وغالبا يعتمد في الشرح على كتاب جمع الوسائل لملا علي قارئ، وقد نص على هذا في المقدمة، بالإضافة إلى نقول عن المصنفات الأخرى فيما يتعلق بالآثار والأقوال والأحكام والأشعار، وطبع في مجلد، في مجلد طبع الكتاب قديما في مجلد واحد. كذلك نختم بشرح المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري المتوفى سنة 1277 من الهجرة، وهو شرح يعني بالقول توسط فيه وأحيانا يطيل، واعتنى بشرح الألفاظ والأسماء وضبطها وبيان الغريب، واعتمد على الاستفادة من الشروح السابقة خاصة شرح الهيتمي، واستفاد من ملا علي قاري أيضا، واستطرد في بعض المواضع وقع فيه بعض الهنات والقصص الصوفية السمجة، وثم حقق بتحقيق عوامة، لكنه يعني اعتمد على المطبوع قديما ولم يعلق على مثل هذه الحكايات والقصص بشيء. إذن هذا بالنسبة لأشهر الشروح لكتاب الشمائل للإمام الترمذي، أخذنا جولة فيها، ونختم بذكر المختصرات للكتاب. الكتاب قام جماعة من العلماء باختصار الكتاب وتهذيب لتقريب للناس وطلاب العلم، وهي كثيرة، منها تهذيب الشمائل في السيرة النبوية للشيخ محمد بن عمر بن حمزة الأنطاكي المتوفى سنة 938 للهجرة ولم يطبع، وكتاب زبدة الشمائل وعمدة الوسائل للعلامة ملا علي قاري وأيضا كذلك لم يطبع، وكتاب كذلك الروض الباسم في شمائل المصطفى أبو القاسم للمناوي، وهذا طبع في مجلد أو جزء لطيف، وكذلك حلل الاصطفاء بشيم المصطفى لإسماعيل بن غنيم الجوهري المتوفى سنة 1165 من الهجرة، وكذلك أيضا كتاب عنوان الفضائل في تلخيص الشمائل، وكتاب مختصر الشمائل، وكتاب أيضا وعدة مختصرات، ولعل من أشهرها وأهمها مختصر الشمائل المحمدية لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقد اختصره واعتنى به وهو نفيس. نكتفي بهذا القدر في هذا ما يتعلق بالشمائل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.